بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على حائية ابن أبي داود في مسائل الإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. في هذا البيت الذي أورده الحافظ ابن أبي داود في مسائل الإيمان عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، البيت هذا يتكلم عن إثبات صفة اليدين لله عز وجل. الحافظ ابن أبي داود ذكر أن جماعة من أهل البدع لا يثبتون صفة اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل. إذا نتعلم من هذا فائدة، كما يقال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. طالب العلم عليه أن يكون بصيرا ببعض المقالات المنحرفة حتى يبتعد عنها وحتى لا يقع فيها. عندما تتكلم مع بعض الناس في مسألة الرد على أهل البدع والأهواء وبعض جماعات التطرف والغلو، يقول لك بعضهم: لا تغتب الناس، هذه ليست غيبة، أنا ما تكلمت عليهم في مسائل شخصية، فلان عنده رصيد كذا وكذا في البنك، فلان عنده كذا وكذا من الأبناء، لا، ولكن ذكرنا مقالة فاسدة ثم بينا وجه الرد عليها ودليل الرد عليها، كما كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم يفعلون. فهذا الحافظ ابن أبي داود يذكر عن الجهمية قولا مستشنعا. ما هو هذا القول المستشنع؟ إنكار صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ولابد الآن ننتقل إلى فائدة أخرى، لابد علينا أن نتبع طريقة واحدة عندما ننظر إلى نصوص الصفات، سواء كانت النصوص الواردة في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الطريقة؟ أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني نثبت ما جاء في النصوص في القرآن أو السنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق بالله عز وجل. وهذه القاعدة تطبق في جميع نصوص الصفات وفي جميع نصوص الأسماء الحسنى. إذن عندنا أمرين مهمين. الأمر الأول أن باب الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يبنى إلا على النص والتوقيف. يعني لا يجوز لي أني ألف نصوص في الأسماء الحسنى، ألف أسماء حسنى من عندي، لا يجوز لي أن أذكر صفات لله عز وجل لم تأتي في القرآن العظيم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لي هذا. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا عن الله عز وجل لم يذكر لنا مثل هذه الأمور. لذلك أنبه أن بعض الأسماء يشاع عند الناس أنها من الأسماء الحسنى ولكن لم يأتي دليل صحيح في ذلك. يعني بعض الناس يتصور أن الماجد اسم من أسماء الله، فيقول يسمي ابنه مثلا عبد الماجد، فنقول لا يجوز لك هذا، لا يصح لك هذا، لأنه لم يأتي دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أن الماجد اسم من أسماء الله الحسنى. مثال آخر، بعضهم يقول الصبور من أسماء الله الحسنى، أين الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل على هذا. إذا مسائل الأسماء والصفات لابد أن تبنى على النصوص، فكل من سمعته يتكلم عن رب العالمين بشيء تسأله وتقول: يا فلان، أين الدليل؟ هل عندك آية؟ هل عندك حديث؟ إن أخرج لك آية أو حديث وكان الحديث هذا
ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فننتقل إلى مسألة أخرى وننظر هل أهل العلم استنبطوا هذا الاستنباط أم لا. وهكذا في جميع نصوص الأسماء الحسنى والصفات العلى. الجانب الثاني، إذا جاء النص الصحيح في ذكر اسم من أسماء الله أو ذكر صفة من صفات الله، لا يجوز لك أن تنكر هذه الصفة لله عز وجل. دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة. جاء في نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له يد تليق به سبحانه وتعالى. قال رب العزة جل جلاله: بل يداه مبسوطتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين. إذن هل نثبت صفة اليدين لله عز وجل؟ نقول نعم، لأننا ذكرنا قاعدة أن الأسماء والصفات لا تبنى إلا على الدليل. طيب جاء الدليل، ننتقل إلى المسألة الأخرى، نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل، ولا نؤول ولا نحرف ولا ننكر معاني هذه النصوص الشرعية. طيب سؤال آخر، هل لله عز وجل وجه؟ نقول نعم، ويبقى وجه، قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن القاعدة الأولى تحققت، أن هذه الصفات ما بنيت إلا على الدليل. القاعدة الثانية، أنك تثبتها على الوجه اللائق برب العزة سبحانه وتعالى. عندك صفة أخرى، صفة النزول لله عز وجل. هذه الصفة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن أثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل. صفة المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت هذه الصفة لله عز وجل. صفة الغضب، صفة الرضا، صفة الفرح، صفة الضحك، إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت في إثبات صفات رب العزة سبحانه وتعالى. ويكون شعار الإنسان: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رب العزة جل جلاله. هذه قاعدة نلزمها ونحافظ عليها ونواظب عليها. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. بعض أهل البدع قال: صفة اليد الواردة لله عز وجل معناها النعمة والقدرة، يعني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بنعمتي وقدرتي. هذا الكلام كلام باطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس له نعمتين وليس له قدرتين، بل له النعم العظيمة وله القدرة العظيمة. والله عز وجل قال عن نفسه: بل يداه مبسوطتان. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يدي ربي يمين. إذن تحريف هذه الصفة عن المعنى الشرعي الوارد بذلك هو مسلك أهل البدع. بعض الناس إذا سمع وقال، سمع من يقول لله عز وجل يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه وتعالى، يقول: أنت تشبه الله بخلقه. نقول: معاذ الله عز وجل، لأن عندنا قاعدة أخرى تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات الوجه لله عز وجل لا يعني أبدا أن الله له وجه مثل وجه المخلوقين. إثبات اليد لله عز وجل لا يعني أبدا أن الله له وجه مثل وجه المخلوقين. إثبات القدرة لله عز وجل لا يعني أبدا أن الله له قدرة مثل قدرة المخلوقين. كذلك المجيء والنزول وغير ذلك من الصفات نؤمن بها ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ينزل ربنا سبحانه وتعالى، هذه الصفة، صفة النزول، جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في أي حديث؟ حديث النزول المشهور، عندما قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الآن سنتبع عدة قواعد. القاعدة الأولى: ما أثبتت صفة النزول إلا بعد ورود النص، يعني النص الشرعي جاء أثبتنا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القاعدة الثانية، أننا نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فنقول: ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة: نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين، لذلك نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القواعد إذا ضبطناها ستنحل عندنا إشكاليات كثيرة جدا، ويمكن أن نجيب وأن نرد على بعض أهل البدع. قال بعضهم، يقول هذا بعض أهل البدع، يقولون: ينزل ربنا ليس المقصود أن الله هو الذي ينزل، وإنما تنزل رحمته وبركته. نقول: هذا كلامكم، سنعرض كلامكم على النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل الرحمة ستقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من الذي سيقول هذا الكلام؟ إنه الله جل جلاله وحده سبحانه وتعالى، فلذلك سقط كلامكم وبطل. طيب، بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لك: ثلث الليل الأخير قد يختلف من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع. هنا قد يكون ثلث الليل الأخير، بعد ساعتين سيكون ثلث الليل الأخير في موضع آخر، بعد ساعتين سيكون ثلث الليل الأخير في موضع ثالث. نقول: نحن قلنا، نجيب على هذه الشبهة بأننا نثبت صفة النزول لله عز وجل على الوجه اللائق به، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت عندما قلت هذا الكلام لأنك ظننت أن نزول الله مثل نزول المخلوق، فقست نزول المخلوق، فقست نزول الخالق على نزول المخلوق الضعيف، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قادر على كل شيء، وعقولنا لا تدرك بعض الأمور، فهذه مسألة ينتبه لها. ثم أيضا، من آمن أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير لا ينبغي أن يكون في هذا الوقت إن كان مستيقظا من الغافلين، ولا ينبغي أيضا أيها الإخوة والأخوات أن نغفل عن هذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء. وعجبي والله ممن عنده حاجات وحاجات وحاجات ويعلم عن هذا الحديث، ويعلم أن رب العزة جل جلاله ينزل في ثلث الليل الأخير، ثم تجده لا يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل في هذا الوقت العظيم. أتعلمون لما يقع هذا الأمر؟ يقع لعدة أسباب، من أعظمها ضعف اليقين بالله عز وجل وعدم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس عندما تقول له مثل هذا الكلام يقول لك: يا فلان، أنا جايينك في موضوع عظيم، وأنت تقول لي استيقظ قبل أذان الفجر وارفع يديك وادعو الله عز وجل. نقول: نعم، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله عز وجل مدح عباده من أهل الإيمان أنهم يدعون الله ويتوجهون إليه ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان سمع أن ملكا من الملوك الكرماء يأتي إلى الرعية في وقت من الأوقات لبادر بالذهاب إليه، ولو غلب على ظنه أنه لن يعطيه شيء أو لن يستقبله، يقول لك: يمكن يعطيني في هذه المرة، سأذهب على أقل تقدير للحديث معه. فكيف بملك الملوك؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نستغل هذا الوقت، وأن نبتهل إلى الله، وأن ندعو الله، وأن نطلب منه، وسنجد الخير العظيم. يقول لي أحد الآباء: كان عنده ولد وهو يطلب من ولده أن يفعل أمرا معينا، وهذا الولد يرفض. قال: فقمت في ليلة من الليالي قبل أذان الفجر ودعوت الله سبحانه وتعالى. قال: فجاءني الولد طواعية من دون أن أكلمه وأخبرني بأنه قد قبل الموضوع الفلاني ورضي به. لذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. بعض الناس إذا كان مريض وسمع عن الراقي الفلاني سافر إليه ولو كان في أقصى الأرض عذرا، أضرب لكم الآن مثال واقعي، لو بعض الناس أعطي موعدا أن إمام الحرم المكي الشريف مثلا سيرقيك ويقرأ عليك، ولكن الموعد لابد أن تأتيه في الدولة الفلانية البعيدة، لن يتردد بعض الناس في الذهاب إلى هذا الراك، والأمر أقرب إليك من كل هذا أنك تستيقظ قبل أذان الفجر وتبتهل إلى الله وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيك العطاء العظيم، وستجد خيرا لا يخطر ببالك أبدا. ولكن كثير من الخلق ضربت على قلوبهم حجب ضربت على قلوبهم حجب الغفلة والعياذ بالله. قال: وقل ينزر الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ونبه على نقطة من أسماء الله الحسنى، قد يكون للإسم الواحد عدة معان. دعوني أضرب لكم مثال. من أسماء الله عز وجل العزيز. تسأل بعض الناس وقد يكون عنده ولد اسمه عبد العزيز، ما معنى العزيز من أسماء الله عز وجل؟ يقول لك العزيز بمعنى القوي. هل هذا المعنى فقط هو معنى اسم الله العزيز؟ قد يكون للإسم الواحد من أسماء الله عدة معاني. ابن القيم يقول، شوف الآن اسم الله العزيز: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقدرة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني: العزيز المترفع عن النقائص، والعزيز الذي غلب وقهر خلقه، والعزيز بمعنى القوي سبحانه وتعالى. اسم الله الجبار يأتي ويتضمن هذا المعنى أنه قوي سبحانه وتعالى، وأنه يعني عال على خلقه جل جلاله. وأيضا الجبار يجبر كسر الإنسان ويجبر قلوب عباده إذا أقبلوا عليه، فتعلموا معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الذين رووا أحاديث النزول عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع كبير من الصحابة، حتى قال الحافظ ابن عبد البر عن حديث النزول: وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عدد كبير من الصحابة يروي هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الذهبي: وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة، فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه تؤكد أي قاعدة؟ القاعدة الأولى أن نصوص الأسماء والصفات، أن علم الأسماء والصفات يبنى على النص، أننا لا نثبت شيء من الأسماء الحسنى والصفات العلى إلا إذا ورد الدليل بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو في القرآن العظيم. فهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. ثم تكلم المؤلف عن أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة. ما معنى أصل؟ الذي يخالف أصول أهل السنة والجماعة فليس من أهل السنة والجماعة. يعني رجل ينكر صفات الله، هذا رجل ليس على السنة. الأصل الثاني سيأتي معنا الآن، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يطعن في الصحابة ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر. الذي يدعو إلى نبذ البيعة وعدم السمع والطاعة ليس من أهل السنة والجماعة. هذه قواعد عظيمة لا يجوز مخالفتها، ومن خالفها خرج من دائرة أهل السنة والجماعة، فينتبه أيضا لهذه المسألة. قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح. يعني من فوائد هذه الأبيات: إذا رأيت أي رجل يتكلم في الخلفاء الراشدين أو في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فاعلم بأن هذا الرجل رجل سوء، والعياذ بالله. وكثير ممن يتكلم ويلمز ولاة الأمر تجد عنده خلل في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما هو هذا الأصل؟ الطعن في الصحابة الكرام، خاصة الطعن في عثمان بن عفان، وخاصة الطعن في معاوية بن أبي سفيان. لأي مسألة يطعنون في معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ معاوية جعل ولاية العهد لمن؟ لابنه يزيد. فبعض من يطعن في ولاية في ولاة الأمر ويقول هؤلاء كيف يجعلون أولياء عهود، لازم ولي العهد يكون منتخب من الناس، يطعن في معاوية لأن معاوية صنع مثل هذا الأمر. وهذا كما يقال بالنسبة لهؤلاء المبتدعة ظلمات بعضها فوق بعض، طعن في ولاة الأمر وطعن في الصحابة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لذلك إخواني وأخواتي، لا يليق بنا أبدا أبدا أن نسأل عن الخلفاء الراشدين فلا نعرفهم. لذلك ينبغي علينا أن نحفظ أولادنا من هم الخلفاء الراشدين، من ما هي أسماؤهم؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. عمر هذا ابن من؟ عثمان ابن من؟ علي ابن من؟ أبو بكر ما اسمه؟ هذه وهذا الأمر من الأمور المهمة ومن المسائل المهمة. ولا تقل هذا دور الإمام أو دور المؤذن، لا، هذا دورك أنت أيها الأب، هذا دورك أنت أيتها الأم. لذلك لا بد أن نعتني بهذا الأمر عناية عظيمة. أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل في جميع الأمم من يوم آدم إلى يومنا هذا، بعد الأنبياء والرسل أفضل رجل بعدهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة رجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. يعني هذا إجماع الصحابة، تقرر هذا الأمر عند الصحابة إن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وأرضاه، ومن يأتي بعدهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق من فضائله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، الله عز وجل سماه صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قيل لك اذكر لنا ثلاث فضائل من فضائل أبو بكر الصديق، نقول: أولا وصفه الله عز وجل أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الفضيلة الثانية أنه من العشر البشرين بالجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. الفضيلة الثالثة أنه صديق يصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصديق الثاني من؟ أسألكم، من هو الصديق الثاني؟ ها؟ شيخ، شيخ معي، جزاه الله خير، أجاب بجواب صحيح وجواب سليم. الصديق الثاني من؟ عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وأرضاه، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة الكرام في مجلس، وأبو بكر ما كان موجود في المجلس، وعمر ما كان موجودا في المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يرعى بقرا إذ ركب على ظهر البقرة ثم قال، قالت البقرة للرجل: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. قال الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر ما كان موجود وعمر ما كان موجود، قال: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم أنهم يصدقونه في كل صغيرة وكبيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرعى الغنم إذ عدى الذئب على الغنم فتبعه الراعي فانتزع الغنم من الذئب، فقال الذئب للراعي: يا فلان، كيف أنت يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يعني في آخر الزمان ستقع فتن عظيمة، سيترك الناس الغنم هذه ولن تكون هذه الأغنام إلا مع الذئاب لعظم الفتن في آخر الزمان. فقال الناس: سبحان الله يا رسول الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان ثم. فهذا من الفضائل، هذا الخبر من الفضائل العظيمة لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. طيب، من فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صديق يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من العشرة البشرين بالجنة، أنه من الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه فضائل عظيمة لمن؟ لعمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن العجائب، وهذه من الفضائل العظيمة جدا 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 لأبي بكر وعمر، الشيء المتوقع الطبيعي أن الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. يعني صحابي يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، رأيتك في المنام تفعل كذا وكذا. هذا شيء طبيعي، لأن الصحابة كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه حبا عظيما. ولكن الشيء الذي يبين شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أبا بكر وعمر في المنام، وهذا من أعظم الفضائل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أجمعين. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب يجر ثوبه جر، يعني ثوبه طويل جدا، فقالوا له: يا رسول الله، بما تعبر هذه الرؤيا؟ قال: بالدين. وعمر صاحب دين ماذا؟ عظيم. طيب وين الثوب ولباس التقوى؟ هذا هو الثوب. فكان عمر ثوبه طويلا، فكان على دين عظيم، ودين أبو بكر الصديق عمل الصالح أعظم من عمل عمر بن الخطاب. هذا الأمر الأول، أو الرؤية الأولى. الرؤية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه شرب لبنا ثم أعطى اللبن لعمر. قالوا: يا رسول الله، بما تؤول هذا اللبن؟ قال: أؤوله بماذا؟ بالعلم، أؤوله بالعلم. إلى غير ذلك من الرؤى الكثيرة التي ذكرت لعمر بن الخطاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وأيضا ثالثهم من؟ عثمان بن عفان. من فضائله أنه من العشر البشرين بالجنة، من فضائله أنه من الخلفاء الراشدين، من فضائله أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد رجل على وجه الأرض تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج من؟ ها، عثمان تزوج من؟ وقبل أم كلثوم من؟ رقية. قبل أم كلثوم تزوج من؟ رقية. حتى كان يقال أن عثمان كان يحب زوجته رقية حبا عظيما، حتى يذكر يعني: أحب اثنين رآهما اثنان رقية وعثمان. يعني كان يحبها حبا عظيما. ثم رابعهم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من فضائله أنه، ترى أخواني وأخواتي أنا أسأل عن فضائل سأعمل لكم اختبار في نهاية هذه الدورة، فتأتيكم مثل هذه الأسئلة. الآن بعضهم يقول عيد، لا لن أعيد، لن أعيد، الآن استعن بالله عز وجل وابحث بنفسك. لكن من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه أنه من الخلفاء الراشدين، هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه أيضا شهيد رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان أيضا شهيد. أيضا من فضائل علي أنه بشر بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. من فضائل علي أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج من؟ ابنته فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن فاطمة وأرضاها. هؤلاء الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هم سادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا سمعت أي رجل كائن من كان يتكلم في أحد هؤلاء الأربعة على وجه الخصوص، وفي الصحابة على وجه العموم، يسبهم أو يشتمهم أو ينتقصهم أو يلمزهم أو يعرض بمثالبهم، فاعلم بأنه رجل سوء، نسأل الله العفو والعافية. إخواني وأخواتي، من الأمور التي تلاحظ أن من أطلق لسانه في سلب وسب الصحابة تكون عقوبته في كثير من الأحيان معجلة في الدنيا. من أنواع العقوبات، وهذا أمر رأيته يعني يلحظه غيري في من يتكلم في الصحابة، أن الله عز وجل يرفع ذكر الصحابة ويموت ذكر من يتكلم في الصحابة ولو كان حيا، ينتهي، يعني تذوب أخباره، تذهب أخباره، يظن الناس أنه ميت يمكن من زمان، ورجل قد يكون على قيد الحياة، ما في أحد يذكر بالجميل ولا في أحد يذكر بالخير. لماذا؟ أطلق لسانه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الطحاوي في عقيدته المشهورة يقول: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه جملة إذا في امتحان ستجدونها، أذكر عبارة الطحاوي في الثناء على الصحابة والتكلم على ساب الصحابة. قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه قاعدة ملخصة من الطحاوي رضي رحمة الله تعالى عليه. ابن عساكر يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب، الثلب الثاء، ابتلاه الله بموت القلب. هذا في العلماء، فكيف بسادة العلماء وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فهذه من فضائل الخلفاء الراشدين. ثم قال: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. هذا السؤال تجد في الامتحان وانت مرتاح، ما هو؟ اذكر اسماء العشر المبشرين بالجنة. أنا بودي صراحة أن يكون هذا الأمر ويعني إلزامي على الناس أن يتعلمونه، ثم بعد ما يتعلمونه ويحفظونه ويضبطونه، الذي يخطئ يستحق عقاب خفيف حتى يتعلم مثل هذا الأمر. إخواني وأخواتي، سألت كثير من الناس اذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة، فوجدت بأن مجموعة كبيرة منهم وهم قد تخصصوا في دراسة الشريعة لا يعرفون أسماء العشر المبشرين بالجنة. وأذكر مرة أني سألت دكتور جامعي عنده شهادة دكتوراه
ويدرس في الجامعة، أمرين يعني مرات قد يدرس الإنسان في الجامعة وما يكون دكتور، لا هذا عنده دكتوراه شرعية ويدرس في الجامعة، يدرس إلى الآن. فقلت له وكنت أنا في لجنة مقابلة: يا دكتور اذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة. أنا ظننت أن هذا السؤال هدية، يعني المفروض يجاوب عليه وهو مغمض. فقال لي: لو سمحت الاختبار في الفقه. فغضبت عليه وقلت له: أقول لك جاوب على السؤال. شد وجذب، ما يبي يجاوب، يجاوب ما يجاوب. ثم بعد ما يعني كانت اللجنة رئاستها عندي، فألزمته أن يجيب، وإذا به يخطئ أخطاء لا يقع فيها حتى الصبيان. طيب يا دكتور، إذا ما ضبط أسماء العشر البشرين في الجنة، يا ترى شو تعلم عيالنا في الجامعة؟ واضح بارك الله فيكم، هذا أمر غير طيب، لابد علينا أن ننتبه. الإنسان قد يخطئ، كلنا نخطئ لا نعرف أشياء، لكن إذا تعلمت احفظ هذا الأمر. من هم الخلفاء؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ومن العشر البشرين بالجنة السعدان. من هم السعدان؟ سعد بن وقاص وسعيد بن زيد. وأيضا عندك من؟ أبو عبيدة بن عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، وزبير بن العوام، ومن بقي؟ عبد الرحمن بن عوف، وبقي عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا أمر تحفظه وتضبطه ضبطا جيدا. بعض الناس يقول سعيد، قلت سعيد من؟ قال سعيد بن جبير. قلت سعيد بن جبير تابعي يا ولد الحلال، هذا سعيد بن زيد وليس سعيد بن جبير. إذن هذا أمر يحفظ حفظا، فانتبهوا له. ثم أيضا أنبه على نقطة: من هو الصحابي؟ الآن تكلمنا عن الخلفاء الراشدين وسعنا الدائرة، العشر البشرين بالجنة، الآن نريد نصل إلى قاعدة: من هو الصحابي؟ ما تعريف الصحابي؟ بعض الناس يقول كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب خطأ لعدة أوجه. في صحابة ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، صح هذا الكلام؟ هاي يا جماعة، معقولة في صحابة ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعقل هذا؟ نعم، في صحابة ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. مثل من؟ عبد الله بن أم مكتوم، كان ضرير أعمى لا يرى. واضح بارك الله فيكم. إذا نقول في تعريف الصحابي: كل من اجتمع، ليس رأى، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو لهب صحابي؟ أبو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ورآه؟ نقول لا، نكمل التعريف: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به حال حياته. يعني يجي لي واحد يقول لك: يا أخي أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الحين، يعني في سنة 1439 اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنا مؤمن به. لكن نقول ليس حال حياته، هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعتبر صحابي. واضح بارك الله فيكم، لا يعتبر هذا صحابيا. طيب أذكر مرة أنا كنت مستمع، يعني أحدهم ينقل لي قصة خرافية. شوف الآن ضبط تعريف الصحابي، ضبط تعريف الصحابي. يقول لي فلان الفلاني من الصالحين، هو الآن يقول هذا الكلام يعني، فأشكلت عليه مسألة علمية. قال فكان يعني الظاهر في مكان نائي أو غيره، فزاره نبينا صلى الله عليه وسلم في اليقظة، في اليقظة ليس في المنام، يقظة زاره النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له: يا فلان، لو كانت هذه القصة صحيحة لكان هذا الرجل، وهو من أهل زماننا، لكان صحابيا. واضح بارك الله فيكم. وهذا الكلام صحيح أم خطأ؟ هذا من أبطل الباطل، ما في صحابة الآن، لا يوجد صحابة. فلذلك تعريف الصحابي: كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به حال حياته، حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نذكر الصحابة الكرام إلا بالجميل، ونترضى عنهم، ونطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم على فرض أن بعض الصحابة بدرت منه بعض الذنوب أو بعض الأشياء، فنقول غفر الله لهم بسابقتهم في الإسلام وبعملهم الصالح العظيم، وأيضا بتوبتهم، توبة بعض الصحابة ماعز رضي الله عنه وأرضاه وقع منه معصية الزنا رجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رجمه وطهر بهذا الحد. المرأة التي وقع منها معصية الزنا رجمت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تابت توبة لو وزعت على كذا وكذا من أهل المدينة لا كفتهم ووسعتهم. فلذلك نقول هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، لا نذكر الصحابة الكرام إلا بالجميل وإلا بالخير وإلا بالذكر الحسن الطيب، وتسلم ألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضلوا. نعم جيد، أحسنت. أنا سأذكر السؤال لأن يمكن البعض ما سمعه ثم أذكر الجواب. بعض الناس يدعو في أوقات مخصوصة ويقول قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يقول هذا دليلي. فنقول الدليل صحيح والاستدلال خطأ. طيب الدليل صحيح وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني أدعو الله عز وجل في أي وقت وفي أي حين. أما الاستدلال تخصيص وقت ثابت للدعاء لم يأتي فيه أو عليه دليل ليس من إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا قال أنا يوميا قبل أن أجلس على مكتبي في العمل أروح وأصلي ركعتين ثم أدعو الله عز وجل لمدة 10 دقائق يوميا قبل أن أذهب إلى العمل، ما رحت العمل ما أفعل مثل هذا الشيء، ما أصلي صلاة الضحى، لا صلاة تيسير للعمل، فنقول لا يجوز لك مثل هذا، وهذه من البدع المحدثة. واضح بارك الله فيك. الدليل عام لكن الاستدلال بهذا الدليل لا يصح وهو غير صحيح. واضح الجواب؟ نعم. تجر بالأرض هكذا جيد. إخوان الكرام، الشيخ الكريم يقول بعض الناس يطيل ثوبه من الرجال الذكور، فإذا قلت له قالت جاءت بعض النصوص فيها إشارات إلى أن الصحابة في مواقف معينة، الآن هو يقول هذا الكلام، الآن ننقل كلامه، كانت ثيابهم طويلة. فنقول إخوان الكرام وأخوات الكريمات لابد أن ننتبه إلى مسألة، عندما تأتيني نصوص واضحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل معنى آخر، ليس من صدق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أنك تعارض هذه النصوص الواضحة البينة بأمور قد تفهم من بعض النصوص وقد لا يسلم لك بهذا الفهم. يعني جاءت نصوص كثيرة جدا في بيان أن العبادة لله وحده، وأيضا بيان أن الحلف يكون بالله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء ونهى عن الشرك بالله عز وجل في مسألة الحلف. جاءت في بعض النصوص أفلح وأبيه إن صدق، بعض الناس ماذا يفعل؟ يترك النصوص الواضحة هذه ويأخذ هذا النص الذي له توجيه عند أهل العلم ويقول نلغي الواضحات لأجل هذا النص الذي يوجه عند أهل العلم بشكل آخر. طيب النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الإسبال وتحريم الإسبال كثيرة جدا، بعض الناس يلغي كل هذه النصوص ويقول لك عمر لما سمع الأذان، لما يعني في قصة الأذان خرج من منزله يجر ثوبه. حذرا إخواني وأخواتي، عند الضرورة وعند الحاجة، أنا عندما أرى مثلا جاري يطلب المساعدة وبيته يحترق، ويكون الإنسان في بيت في بيته ويريد أن يعني يسمع هذه الاستغاثة من الجار، يربط إزارة، هل سيعتني الإزار يكون نصف الساق أو تحت الكعب أو فوق الكعب؟ عندك واحد الآن يصرخ يريد يموت، بادر بمساعدته. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل عنده شاب عنده أخ أكبر منه وأطول منه، وسمع جارهم يصرخ وما وجد أمامه إلا ثوب أخوه ولبسه، وهذا الثوب يسحب بالأرض، هل يثرب عليه؟ لا، ما يثرب عليه، هذا وضع مستقل. وجاء عن عمر أنه وجه بتقصير الثياب في آخر لحظات حياته، رأى أحد شباب الأنصار وثوبه طويل فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ولكن بعض الناس حاط في باله أن يبغي يطول ثيابه، فالآن يريد يلوي النصوص حتى تحقق ماذا؟ هذا الهدف في باله. مثال آخر، بعض الأخوات حط في بالها موضوع نمص الحاجب، الآن هذا الأمر تريد هذا الشيء، وهذا الشيء المستقر في ذهنها، تروح تسمع قول، وهذا قول مرجوح ضعيف، من يجوز النمص، وتقول في بعضهم يقول للزوج لا حرج فيه. ليش تفعل مثل هذا الأمر؟ هي وضعت في بالها أن هذا جائز، مثل بعضهم يعني عمره ما مسك صحيح البخاري في حياته أو مسلم أو غيره، وحاط في باله ويريد يقنع نفسه أن الموسيقى حلال، فيقول له يا أخي النصوص واضحة، يقول لك لا في شيخ، من هو الشيخ ما يعرف اسمه، يقول أن الموسيقى حلال. ليش يقول هذا الأمر؟ لأنه من البداية يريد أن يقنع نفسه أن هذا الشيء حلال، فيلوي النصوص على حسب رأيه وهواه. والصحابة فاقون وفاقوا الأمة بصدق اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في مدح الصحابة أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. يعني هوى الصحابي إذا خالف النص مباشرة حكم الصحابي النص على هواه، وأما بعضنا فيريد أن يحكم هواه على النص الشرعي، وهذا بلاء مبين. واضح الجواب؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.